التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب لقائه المرجع الديني آية الله علي السيستاني في مدينة النجف اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومتين. وأشار المالكي إلى موافقة الولايات المتحدة على إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل كامل في نهاية عام 2011 وانسحابها من المدن والقصبات بحلول نهاية حزيران عام 2009. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية وصلت إلى المراحل الأخيرة، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة، منها قضية الحصانة للجنود المدنيين والمدنيين الأمريكيين في العراق. السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر قال من جهته أن واشنطن وبغداد تقتربان من التوصل إلى اتفاق على وجود القوات الأمريكية في العام المقبل. وأعلن كروكر في تصريح للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة خلال عودته من زيارة لأوروبا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب جدا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن السفير الأمريكي قوله أن الولايات المتحدة والعراق يعملان في سياق إطار استراتيجي طويل الأمد سيجعلهما بلدين حليفين وصديقين لزمن طويل بحسب تعبيره. قالت مصادر الشرطة أن 13 شخصا قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 27 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب غربي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصادر أن السيارة المفخخة كانت متوقفة في سوق أبو تشير عندما انفجرت في حوالي الساعة 4:30 بعد ظهر اليوم. وأضافت المصادر أن أطفالا ونساء بين ضحايا الاعتداء. من جهة أخرى قالت الشرطة العراقية أن مجهولين قتلوا اليوم الجمعة صحفيا كرديا في كركوك. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عقيد الشرطة طه صلاح الدين أن الصحفي ديار عباس أحمد الذي يعمل لوكالة العين الإعلامية قتل في وسط مدينة كركوك. شارك مئات الأشخاص اليوم الجمعة في تشييع جثمان النائب الصدري صالح العقيلي الذي قتل يوم أمس الخميس في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته في منطقة الحبيبية شرقي بغداد. وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات ضد القوات الأمريكية قبل أن ينطلق موكب الجنازة من مدينة الصدر متوجها إلى النجف ليدفن جثمان العقيلي في مقبرتها. السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر وقائد القوات الأمريكية جنرال ريموند أوديرنو استنكر في بيان مشترك جريمة اغتيال النائب العقيلي، وقال البيان أن هذه الجريمة البشعة لم تكن مجرد هجوم ضد العقيلي بل ضد مؤسسات العراق الديمقراطية أيضا. قال مسؤول باكستاني أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف اجتماعا لزعماء القبائل المناوئين لطالبان قرب الحدود الأفغانية اليوم الجمعة تضاعف أكثر من مرتين ليبلغ 32 قتيلا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول أفضال خان أن عدد ضحايا الهجوم على اجتماع زعماء القبائل ارتفع إلى 32 قتيلا على الأقل، وكان زعماء القبائل اجتمعوا لبحث تشكيل قوة تتصدى لعناصر طالبان في المنطقة المضطربة شمال غربي باكستان. وأعلن في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الجمعة أن جائزة نوبل للسلام هذا العام منحت إلى الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتساري تقديرا لوساطاته العديدة في أنحاء العالم. ونوهت لجنة نوبل النرويجية في الإعلان بمساهمة اهتساري البالغ من العمر 71 عاما في تعزيز السلام العالمي والأخوة بين الشعوب. وقال رئيس اللجنة أولي دانبولت ميوس أن الرئيس الفنلندي السابق أثبت بعمله جدوى الوساطة في حل النزاعات.
اهتساري وسيط دولي مرموق، ومن خلال جهوده بلا كلل وما حققه من نتائج طيبة أظهر الدور الذي يمكن أن تقوم به الوساطة على اختلاف أشكالها في حل النزاعات الدولية. تود لجنة نوبل النرويجية أن تعرب عن الأمل بأن تكون جهوده وإنجازاته مصدر إلهام للآخرين.
وتنافس هذا العام نحو 200 شخصية لنيل جائزة نوبل للسلام. أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا اليوم الجمعة انسحاب القوات الروسية من مناطق جورجيا الواقعة خارج إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين بموجب الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب التي اندلعت في آب الماضي لفترة قصيرة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تتابعون فيها مدرسة الكوت المركزية، تاريخ طويل وتفوق دائم. السوق المركزي في الصالحية ببغداد يعود من جديد لاستقبال المتبضعين. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة في طبعة الجمعة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعدين تعرف على أخبار الفنان غازي الكناني المقيم حاليا في أستراليا. سيدتي وسادتي، أرجأت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة وتحديد صيغة جديدة لتمثيل الأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات، أرجأت اجتماعا لها كان مقررا الجمعة إلى يوم السبت بسبب غياب بعض الأعضاء. يذكر أن هذه اللجنة التي تشكلت مؤخرا تضم ممثلي الأقليات ورئيسي اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات. حنين قدو ممثل الشبك في هذه اللجنة أكد لإذاعة العراق الحر أنهم توصلوا خلال اجتماع الخميس إلى تحديد الأقليات والمحافظات التي سيشملها القانون. يذكر أن اعتراضات كثيرة أثيرت من قبل الأقليات بعد إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء المادة 50 الخاصة بنسبة تمثيل الأقليات في هذه المجالس. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
اجتماعات مكثفة شهدتها أروقة مجلس النواب بين ممثلي الكتل النيابية وممثلي الأقليات للوصول إلى صيغة توافقية حول آلية تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي. النقاشات تمحورت في تحديد من هم الأقليات والمناطق التي يتواجدون فيها، وقد خلص الاجتماع إلى تحديد أربعة أقليات هم المسيح والأيزيديين والشبك والصابئة، يضاف إليهم الكرد الفيلية بعد أن يسأل ممثلهم في مجلس النواب إذا كانوا يريدون أن يكونوا ضمن الأقليات. كما حددت المحافظات التي يتواجدون فيها وهي البصرة وبغداد والموصل، ويترك الخيار للصابئة في تحديد محافظتهم التي يرغبون بالتمثيل فيها إن كانت ميسان أم بغداد. الاجتماع تمخض أيضا عن تشكيل لجنة ضمت ممثلي الأقليات ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الأقاليم. وعن هذا الاجتماع أوضح ممثل الشبك الدكتور حنين القدو:
تم الاتفاق اولا على تحديد اسماء الاقليات او المكونات العراقيه الصغيره التي هي بحاجه الى تخصيص مقاعد او كوتا خاصه للوصول الى مجالس المحافظات، كما ايضا تم الاتفاق على المحافظات التي تتواجد فيها تلك الاقليات او المكونات.
وبعد أن كان مقررا عقد اجتماعا للجنة المشكلة يوم الجمعة، أكد القدو أن الاجتماع أرجئ ليوم السبت بسبب انشغال رئيس اللجنة القانونية بهاء العرجي في تشييع جثمان النائب صالح العقيلي، وكذلك عدم وجود رئيس لجنة الأقاليم هاشم الطائي.
اللجنة تضم من الأقليات السيد أبلح الإفرام من المسيحيين، ودكتور حنين القدو من عن الشبك، ومحمى خليل عن اليزيديين، وعامر ثامر عن الكرد الفيلية. وسوف يكون هناك حضور أيضا في هذه اللجنة لرئيس اللجنة القانونية ورئيس محافظات رئيس المحافظات الغير متطرفة في أقاليم.
ويبقى أمام اللجنة المشكلة تحديد الصيغة التي ستمثل من خلالها الأقليات في مجالس المحافظات، وقد أوضح النائب سامي الأتروشي وجود ثلاثة مقترحات بهذا الشأن:
تحديد عدد من المقاعد لكل أقلية موجودة في محافظاتها، يعني المسيحيين اليزيديين الصابئة كذا، ولكن هذه تلقى بعض الرفض أو بعض الممانعة من بعض الأطراف لأنه ليس لدينا إحصائيات حقيقية لهذه المكونات. الرأي الثاني، هناك رأي بإعطاء الأقليات بشكل عام مقعدا واحدا في أقل تقدير في المحافظات التي يمثلون فيها، حتى لو لم يحصلوا على النسبة التي تؤهلهم للانتخابات أو للحصول على مقعد، يمنحوا مقعدا واحدا لأعلى الأصوات، الذي حصل على أعلى صوت يصبح عضوا في مجلس المحافظة مباشرة. هناك مقترح ثالث أنه تعطى لهم نسبة منخفضة من الأصوات، يعني القاسم الانتخابي إن كان مثلا على سبيل المثال 30,000 صوت يمنحونه 15,000 صوت بمقعد واحد.
جميع الأطراف أكدت أن حسم موضوع الأقليات لن يتجاوز 10 أيام، إلا أن الصيغة التي سيعمل بها ستكون لجميع المحافظات عدا كركوك التي سيكون لها قانون انتخاب خاص، كما أن العمل في الصيغة الجديدة سيقتصر على الدورة الانتخابية القادمة لحين إجراء إحصاء سكاني، بحسب نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية.
غاية الأمر أن نضيف فقرة أخرى تنص على أن هذه المادة 50 التي ستعتمد كما هي، هذه سارية المفعول لهذه الانتخابات فقط، بعد ذلك يرجع إلى الإحصاءات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تقوم مديرية طرق وجسور كركوك بتنفيذ العديد من المشاريع التي وصفها مديرها المهندس قاسم حمزة بالطموحة لتطوير شبكات الطرق والجسور التي تربط كركوك بباقي المحافظات العراقية، كمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق كركوك بغداد، كما تم إنجاز أكثر من 6 كيلومترات من الطريق الحولي للمدينة، والذي يهدف إلى تقليل الاختناقات المرورية داخل مركز المدينة عبر تحويل سير سيارات الحمل الكبيرة إليها بدلا من دخولها إلى المركز. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي.
قال مدير طرق وجسور كركوك المهندس قاسم حمزة أن شبكة الطرق الخارجية التي تربط كركوك بمدن وسط وشمال العراق عانت من الإهمال أبان العهد الفائت، كما أن حالها الآن ليس بمستوى الطموح.
بالتأكيد لم يرضى هذا الوضع في شبكة النقل وشبكة الطرق الرئيسية الخارجية خصوصا لمحافظة كركوك من الرضا التام لوضعيتها المتدهورة وعدم وجود مشاريع طموحة أو نفذت خلال أبان حكم النظام البائت، ولكن لدينا مشاريع مقترحة طموحة لتطوير هذه الشبكات، شبكات الطرق والجسور المؤدية إلى كركوك من محافظات الوسط ومن محافظات السليمانية وأربيل لموقع مدينة كركوك والموقع محافظة كركوك الاستراتيجي في من الناحية الجغرافية والاقتصادية. فباشرنا بعد سقوط النظام لتطوير الشبكات، شبكات الطرق الرئيسية لمحافظة كركوك من خلال تنفيذ مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق كركوك بغداد بطول أكثر من 80 كيلومتر، وكذلك الممر الثاني لكركوك ألتن كوبري بطول أكثر من 26 كيلومتر، حيث الآن قيد الإنجاز إن شاء الله خلال هذا العام. ولدينا أيضا من المشاريع المقترحة الآن قيد الإعلان والإحالة لتصاميم الممرات الثانية لكركوك الدبس، كركوك ليلان وكركوك الرياض، حيث تفتخر المحافظة إلى الطرق الثانية أو الممرات الثانية نتيجة للإهمال المتعمد وحصول الإهمال أيضا التخريب على الطرق الرئيسية الحالية.
بعد سقوط النظام شهدت الطرق الخارجية المؤدية إلى كركوك حركة كبيرة للعربات الكبيرة وسيارات النقل، مما أثرت سلبا على الطرق الداخلية في المدينة، حيث تمت المباشرة بإنشاء طريق حولي ضخم. وبهذا الخصوص قال مدير الطرق وجسور كركوك قاسم حمزة:
نتيجة الزخم المرور الحاصل وتدفق العجلات والشاحنات بعد سقوط النظام بأعداد كثيرة أثر على تلك الطرق، وبالتالي تأثيرها يكون إلى الشوارع الداخلية لمدينة كركوك نتيجة انتقال هذه الشاحنات أو العجلات أو السيارات من المحافظات الوسط إلى محافظات السليمانية وأربيل والموصل مرورا بمركز مدينة كركوك. لكي نعالج هذا الموضوع تمت المباشرة بتنفيذ مشروع حيوي آخر يسمى بالطريق الحولي لمدينة كركوك، الذي باشرنا به وأنجزنا أكثر من 6 كيلومترات مع مقترباتها وكذلك من الجسور التي تقع على نهر الخاصة.
تخصيصات مالية كبيرة حصلت عليها محافظة كركوك لتحسين شبكة الطرق، ويقول مدير طرق وجسور كركوك:
من 2005 لحد 2008 خصصت وزارة الإعمار والإسكان بالتشكيلاتها المختصة الهيئة العامة للطرق والجسور، وكذلك من خلال المشاريع من خلال تخصيصات تنمية الأقاليم وتسريع إعمار المحافظات بحدود 150 مليار دينار عراقي. بالتأكيد هذا المبلغ يعني يساعدنا على تطوير هذه الشبكات وإخامة الجسور، ولكن ليس بمستوى الطموح، لأن الطموح أكثر من هذه.
وعن تلكؤ العمل في الطرق جنوب كركوك يقول مدير طرق جسور كركوك أن الوضع الأمني هو السبب الرئيسي لهذا التلكؤ. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي.
يا دلال يا دلال يا مدلل قلبي، يا دلال يا دلال الخاين دلاني دلال. عشق أحبك دلال إني متخلي تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني، أشقد أحبكي دلال إني ما تخليني، تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، منذ قرابة قرن ومدرسة الكوت المركزية الابتدائية للبنين ما تزال تحافظ على تفوقها على عشرات المدارس الموجودة في محافظة وسط، حيث وصلت نسبة النجاح في العام الماضي إلى 82%. مدير المدرسة عباس حسن منصور أوضح أن المدرسة بنيت عام 1919 وكان اسمها مدرسة الكوفة الأهلية لأنها بنيت بتبرعات أهل الكوت، ثم استبدل اسمها باسم مدرسة الكوت المركزية عام 50. تخرج منها عشرات الأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات في مختلف الاختصاصات. تربية واسط تسعى إلى النهوض بهذه المدرسة لقيمتها التراثية والاجتماعية والإنسانية الكبيرة. مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن وأفنى بالمزيد من التفاصيل عن تاريخ هذه المدرسة وذكريات أحد طلبتها وطموح العاملين فيها.
مدرسة الكوت المركزية أقدم مدرسة في تاريخ محافظة واسط، حيث شيدت عام 1919 من تبرعات أهالي المحافظة. لا زالت تلك المدرسة تحافظ على تفوقها بين مدارس المحافظة التي تبلغ أكثر من 700 مدرسة تتوزع بين مدن وأحياء المحافظة. في زيارة لتلك المدرسة ولقاء هنا بمديرها عباس حسن منصور الذي يشكل تسلسله 22 في تبوء إدارتها منذ تأسيسها، يطمح أن تكون تلك المدرسة نموذجية اعتزازا بقيمتها التراثية والعلمية كما يقول.
المدرسة المركزية الابتدائية للبنين كانت تسمى أنذاك في عام 1919 بمدرسة الكوت الأهلية لأنها بنيت من تبرعات اختياري أهل الكوت، وكانت تشغل دار سكنية. وعند زيارة وزير المعارف أنذاك النقيب طلب أهالي الكوت منه تأسيس مدرسة رسمية مركزية سميت بمدرسة الكوت المركزية، وفي عام 1950 استبدل اسمها من مدرسة الكوت الأهلية إلى اسم المدرسة المركزية، أنها كانت في منتصف الكوت. تعاقد على إدارة المدرسة 22 مدير بدءا من إبراهيم جمعة التكريتي الذي شغل إدارة المدرسة عام 1920. خرجت هذه المدرسة اللي هي كانت تعتبر أول معهد تربوي لأهالي محافظة واسط، المدرسين والمهندسين والأطباء، ولا يزال هذه النخب ما يقدر 140 تلميذ بداية افتتاحها إلى أن في عام 2003 أصبحت مدرسة للبنات ومدرسة للبنين. المدرسة تحافظ على هيبتها، نسب نجاحها ممتازة جدا، العام الحالي حصلت على نسبة 82%. المدرسة تحتاج إلى كوادر أكثر، المفروض المدرسة المركزية تكون مدرسة نموذجية، وهذا الشيء مهمل من قبل تربية واسط.
تلك المدرسة ذات القيمة التاريخية لها نشاطات في الفنون المسرحية والتشكيلية، وكانت مركز استقطاب لتميز إدارتها ومعلموها. حاليا تلك المدرسة لا تقل أهمية عن غيرها، هكذا يرى منها أحد تلاميذها في الخمسينيات رحمن المقصوصي الذي قال:
المدرسة المركزية الابتدائية للبنين هي أم المدارس، تأسست عام 1921 وكنت تلميذا فيها عام 1950 وتخرجت منها عام 1956. الذي أبهرني حين دخولي المدرسة بابها وصوباتها العالي المتدلي منه العنب الأبيض، وكذلك كنت معجبا بحديقتها الجميلة التي حوت كل أنواع الورود العطرة. كان فيها خارطة كبيرة يسيل الماء منها على شكل نهر متمثل بدجلة والفرات وروافدها. المدرسة كانت قمة من النشاط. في الخمسينيات عندما كنت تلميذا مثلنا فيها المسرحية الكبيرة لتوفيق الحكيم أصحاب الكهف، وكان معلموها قمة في النشاط وخصوصا النشاط التشكيلي والمسرحي. كانت علاقة المدير بتلاميذه علاقة أبوية. الإدارة الناجحة والمعلمون المتميزون كان مركز استقطاب لتلاميذ الكوت. حاليا هي مدرسة مثل بقية المدارس ولا تقل نشاطا أو نسبة في النجاح عن بقية المدارس.
ولإبراز أهمية هذه المدرسة كونها تشكل رافدا لأصحاب الشهادات لأبناء المحافظة، تسعى تربية المحافظة إلى النهوض بتلك المدرسة من خلال توفير مستلزمات النهوض بأدائها، كما يقول مدير الإشراف التربوي علي فاضل عماش.
هكذا مدارس بدأت حياتها التعليمية مع بدء المدينة بالكويت ومع تأسيس مدينة الكويت ذات قيمة تراثية اجتماعية إنسانية كبيرة، ونحن نسعى دائما لإبراز أهمية هذه المدرسة بعمقها التاريخي كونها تشكل رافد مهم من الشهادات والاختصاصات في المحافظة، ونأمل أن نوفر ما يرتقي بهذه المدارس من الناحية العلمية الحديثة من توفير مختبرات، وسائل إيضاح، بنايات تتلائم مع الحفاظ على جوهر البناية القديمة احتراما للمنطقة التاريخي فيها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونطالع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية، وهذه القراءة من أحمد رجب.
تنقل صحيفة الأهرام شبه الرسمية عن اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات بوزارة الداخلية العراقية أن الوزارة مستعدة لتسلم الملف الأمني في بغداد إذا انسحبت القوات الأمريكية من العراق. وتهتم بتأكيدات خلف أن حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية قد فشلت. وتواصل من جهتها صحيفة الأهرام المسائية متابعة الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، مشيرة إلى أن الاتفاقية الأمنية تواجه صعوبات والقضايا الشائكة ما زالت عالقة. واعتبرت الصحيفة أن هناك تراجعا في الضغوط من أجل الإسراع بالاتفاقية الأمنية، وذلك مع تراجع العراق على رأس أولويات حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي سياق ذاته تنقل صحيفة المساء عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة في طريقها للخروج من العراق بصرف النظر عن المرشح الذي سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ قالت الصحيفة في مقالها الافتتاحية إن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة باراك أوباما يقدم خطة الانسحاب الأكثر تحديدا والأسرع، ولكن منافسه الجمهوري جون ماكين لن يكون بوسعه الاحتفاظ بعدد كبير من القوات القتالية في العراق لفترة طويلة، إذ أنه دون انسحاب كبير من العراق لن يكون بوسع البنتاغون أن يحتفظ بقوات كافية للقتال في أفغانستان، كما ستكون أمريكا عرضة لخطر خسارة الحرب الحقيقية على الإرهاب. وعلى صعيد آخر تنقل صحيفة مصر اليوم عن دينيس بيكال رئيس حزب الشعب الجمهورية أكبر أحزاب المعارضة في تركيا مطالبته بإعادة ترسيم الحدود التركية مع العراق. وقال بيكال إن الحدود التركية العراقية يمكن أن يعاد ترسيمها بالاتفاق بين البلدين من أجل سهولة تأمينها ومنع الهجمات ضد تركيا من أراضي العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.